قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الآن البحر الرائق.
البحر الرائق مأوانا كل الأوقات، ننعم بعبير وهواك حلو النسمات.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، فهذه الحلقة الثانية في الزهد، وقلنا في الحلقة الأولى أن الزهد هو الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره والرغبة فيما هو خير منه، وإنما ينشأ الزهد من اليقين بقول الله عز وجل والآخرة خير وأبقى. فمن جهة الخيرية فالآخرة خير من الدنيا، بل الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وإذا كان كل عمل صالح في الدنيا وإن كان من النوافل فهو يعني خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكل ما كان من الباقيات الصالحات وما ينتفع به في الآخرة خير من الدنيا وما فيها، كما مر سليمان بن داود بموكبه من الإنس والجن والطير فهم يوزعون على حراث، فقال الحراث: ما أعظم ما أوتي سليمان بن داود. فقال سليمان بن داود: تسبيحة خير من ملك سليمان بن داود، التسبيحة تبقى وملك سليمان بن داود يفنى. وإنما تعلق أكثر الناس بالدنيا واغتروا بزينة الدنيا وزخرفها لضعف يقينهم بالآخرة، أما المؤمنون الصادقون الذين يقيسون الأشياء بالمقاييس الصحيحة فهم ينظرون يعني إلى الدنيا كأنها لا شيء بالنسبة إلى الآخرة. ولذلك كما قال يعني بعضهم: اعمل الدنيا بقدر بقائك فيها واعمل الآخرة بقدر بقائك فيها. فالإنسان لو بقى في الدنيا 50 أو 60 أو 100 سنة، أما الآخرة فهي خلود خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، فهي التي ينبغي أن يعمل لها العاملون وأن يسعى لها الساعون. ولذلك الله عز وجل إذا ذكر الآخرة قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولكن بالنسبة للدنيا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والناس يفعلون العكس إذا كانت أمور الآخرة يمشون ويبطئون ويتحركون بتكاسل، أما الدنيا فيتسابقون ويتسارعون ويتكاثرون، يسعى كل واحد حتى يكون أكثر من صاحبه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فينشأ اليقين بالآخرة والزهد في الدنيا نتيجة اليقين بالآخرة. ينبغي أن يكون الزهد في شيء مقدور عليه. قيل لعبد الله بن المبارك يا زاهد، قال الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا راغمة فزاهد فيها. فالذي يستحق فعلا اسم الزهد الذي يملك الدنيا ولا تكون الدنيا في قلبه. ليس معنى الزهد أن الإنسان يكون يعني ينفض اليدين من الدنيا، ولكن الزهد ألا تكون الدنيا في قلبك، أن تكون في يدك بحيث تبذلها لله عز وجل. فقد كان في الصحابة يعني أمثال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من أكثر الصحابة مالا، وهم من أزهد الناس. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف معروف إنفاقه وبذله يعني في طاعة الله عز وجل. فليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال أو بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا يعني أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذمك في الحق سواء. قال رجل لأحد الزاهدين يا زاهد، أو قال له ما رأيت أزهد منك، فقال أنت أزهد مني، لقد زهدت في دنيا لا بقاء لها ولا وفاء، وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منك. فالذي يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة يسمى زاهدا، والذي يزهد في الآخرة ويرغب في الدنيا يسمى زاهد من حيث اللغة، ولكن جرى المصطلح الشرعي على أن الزهد هو الإعراض عن الدنيا لاستقلالها واحتقارها، والرغبة فيما هو خير منها يعني من نعيم الآخرة ومن جنة الآخرة. فإن قال قائل ما هو المذموم من الدنيا الذي ينبغي العبد أن يزهد فيه، هل هو وقتها، هل وقت الدنيا ساعات الليل والنهار هو الذي ينبغي أن يزهد فيه، أو ما على الدنيا من متاع يعني من عقارات ومن أموال ومن زينة، أو أفعال العباد التي غالبا ما تجانب الصواب؟ أولا بالنسبة للوقت، ليس الوقت الذي ينبغي أن يزهد منه، بل الوقت هو رأس مال العبد. قال رجل لأحد العلماء قف أكلمك، فقال أوقف الشمس. والله عز وجل جعل الليل والنهار يعني خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وتمنن الله عز وجل علينا بتسخير ساعات الليل والنهار، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا ينبغي الزهد في الوقت، لأن الوقت هو رأس مال العبد. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالليل والنهار يعني خزائن، وقالوا يفتح لكل عبد بكل ساعة من ساعات الليل والنهار خزانة يوم القيامة، فيفتح واحدة يراها مليئة بالنور وتفوح منها الرائحة الطيبة، ويفتح أخرى يراها مليئة بالظلمة وتفوح منها الرائحة الخبيثة، وثالثة يراها فارغة. فالأولى هي الساعة التي قضاها في طاعة الله عز وجل، والثانية التي هي مليئة بالظلمة والرائحة الخبيثة التي قضاها في معصية الله عز وجل، والثالثة وهي الفارغة التي قضاها في المباح فلا أجر ولا وزر. فلا ينبغي الزهد في الوقت لأنه رأس مال العبد، بل كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الآباد. فتضييعه وخسارته أو اشتراء صاحبه به ما يجلو به هلاكه لا يسمح به إلا أقل الناس عقلا وأكثرهم حمقا. قال الحسن البصري المبادرة المبادرة. قال قال الحسن البصري المبادرة إنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ إنما نعد لهم عدا، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. فلا ينبغي الزهد في الوقت، لأن الوقت هو رأس مال العبد، وليس الوقت هو المذموم من الدنيا. كذلك ليس المذموم من الدنيا ما على الأرض من متاع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بل العبد ينبغي له أن يتمتع بهذه النعم المباحة وأن يشكر الله عز وجل. وزع في مجلس الحسن البصري يعني حلوى، فقال أحد الجالسين رفض أن يأخذ وقال لا أستطيع أن أؤدي شكرها، فقال له كل يا أحمق، فإن شربة الماء البارد لا تستطيع أن تؤدي شكرها، فحق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. فالإنسان لا يحرم نفسه من الطيبات ومن المباحات في الدنيا ويقول لا أستطيع أن أؤدي شكرها، بل هو يتمتع بالطيبات ويجتهد في شكر رب الأرض والسماوات، يعني لا يستطيع أن يؤدي فعلا يعني شكر هذه النعم، ولكن الله عز وجل يقبل يعني من العبد إذا اعترف بقلبه وتحرك لسانه بالثناء على الله عز وجل وحمد الله عز وجل واستعمل النعمة في طاعة الله عز وجل. فليس المقصود بالذم من الدنيا يعني أيضا ما على الدنيا من متاع، والله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا نتمتع به ونشكر الله عز وجل على يعني هذا النعيم، وإنما المقصود بالذم من الدنيا أعمال العباد التي غالبا تجانب الصواب. فالناس يعني أحد قسمين، قسم لا يعترف يعني بالآخرة، لا يؤمن بالآخرة، وإنما الدنيا هي مبلغ يعني علمه وأكبر همه، فهو لا يؤمن بالآخرة ولا يسعى لها سعيا. فهؤلاء قد حددوا موقفهم من الآخرة ابتداء، فهم أعلنوا يعني كفرهم بالآخرة ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وصارت الدنيا هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، ليس له أمل في الآخرة، وإنما أملوا في الدنيا أن يبني وأن يعمر وأن يصل إلى المناصب وإلى الجاه وإلى السلطان، والآخرة يعني بالجملة ليست في حسابه. أما المؤمنون بالآخرة فهم على ثلاثة أقسام، كما قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما الظالم لنفسه فهو الذي يؤمن بالآخرة ولكنه ظالم لنفسه، يعني لا يعمل بالعمل الذي ينجيه في الآخرة، فهو مثل رجل أراد أن يسير يعني سفرا يستغرق 10 أيام، فأخذ من الزاد ما يكفيه ليوم واحد، فهذا ظالم لنفسه، ومع ذلك أخذ معه ما يتأذى به في طريقه. أما المقتصد فهو الذي يعني علم أنه يسير يعني سفرا لمدة 10 أيام، فأخذ من الزاد ما يكفي 10 أيام، ولم يحمل معه من التجارات لهذه البلد، فهو يعني غانم ناج ولكن فاتته المتاجر وفاته الدرجات. أما السابق بالخيرات فهو الذي يعلم أنه سوف يسافر يعني سفرا يستغرق 10 أيام، فلو استطاع أن يبيع ثيابه وعلم أن البلد التي يذهب إليها الدرهم فيها يربح 700 درهم أو يزيد، فهو لو استطاع أن يبيع ثيابه وأن يجهز تجارة لهذه البلد لا فعل، فهو لا يترك طريقا يوصله إلى الله عز وجل ويرضي به ربه عز وجل إلا وسعى في هذا الطريق. فإذا نظرت في الحجاج والمعتمرين وجدته معهم، وإذا نظرت في المجاهدين وجدته وسطهم، وإذا نظرت في طلبة العلم وجدته من بينهم، فهو يسعى إلى الله عز وجل بكل طريق، فهو يقول أريد طاعة ربي جمعتني أو فرقتني. فالمقصود بالذم من الدنيا هو أفعال بني آدم التي غالبا تجانب الصواب. وقال بعضهم كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت أدرك به طاعة أو أعمل به طاعة أدرك بها الجنة. وقال بعضهم يعني كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة. فالإنسان يعني قسمت يعني مراحل سفره إلى مراحل، يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الإنسان بتخبض روحه كل يوم، ينام يعني على جنبه الأيمن ويقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك عندما نستيقظ من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه نشور، وهذا تذكير يومي بالحياة وبالموت. فالعبد يعني يتذكر الموت يعني في يعني كل يوم ترد إليه روحه، وكل يوم يعيش المؤمن فهو غنيمة، لأن المؤمن لا يزداد يعني من الدنيا إلا خيرا. ولذلك يعني لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، إما إنسان يعني مهتد وساعا في الطريق يجتهد في طاعة الله عز وجل فلعله يزداد من الطاعات والعبادات، وإما مسيئا فلعله يستعتب يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. فلا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، بل ينبغي على الإنسان يعني أن يجتهد في طاعة الله عز وجل. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن يعني عمله. فالدنيا يعني لو نظرنا إليها أنها مزرعة للآخرة، وأنها الوقت الذي يسعى فيه العبد في الدنيا حتى يحصل فيه الدرجات في الآخرة وحتى يرضي رب الأرض والسماوات، فهي الدنيا غالية من هذا المنظار ومن هذه الوجهة جدا، لأنها وإن كانت يعني قليلة وحقيرة في ذاتها ولا تسوي عند الله جناح بعوضة، إلا أن العبد إذا اجتهد فيها في طاعة الله عز وجل نال عز الآخرة ونعيم الآخرة وخلد في جنة الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما إذا أراد الدنيا لذاتها أي من أجل الدنيا يعني فهي يعني ضيقة وهي حقيرة ومتاعها متاع يعني قليل، متاع الغرور يعني إذا حلت أو حلت، وإذا يعني على الإنسان يعني فيها لابد أن يعقب هذا العلو يعني سفول وانحطاط. أما علو الآخرة فهو علو دائم يعني باق لا يعقبه سفول ولا انحطاط. روي يعني عن عيسى عليه السلام أنه قال حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال علماء وإنما كان حب الدنيا رأس كل خطيئة لأمور: الأمر الأول أن من أحبها فقد أحب ما أبغضه الله عز وجل ومقته الله عز وجل ولعنه الله عز وجل، وكفى بالعبد فتنة أن يحب شيئا لعنه الله عز وجل. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، فإذا أحبها أحب ما مقته الله عز وجل ولعنه الله عز وجل. الأمر الثاني يعني أنه إذا أحبها عظمها، إذا أحب العبد شيئا عظمه فيقع في تعظيم ما حقره الله عز وجل وما حقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بالعبد أيضا فتنة يعني أن يقع في تعظيم ما حقره الله عز وجل وما حقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث إذا أحبها صيرها غايته، والدنيا كما قلنا هي مزرعة للآخرة، فهي قيمتها أنها مزرعة للآخرة وأن العبد يسعى فيها فيؤجر في الآخرة، ولكن إذا أحبها صيرها غايته فيتوسل إليها بالأعمال التي ينبغي أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما في قصة الثلاثة القارئ أو العالم والمجاهد والمتصدق الذين هم أول من تسعر بهم النار، مع أن هذه الأعمال من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. رجل علمه الله عز وجل القرآن فعرفه الله عز وجل يوم القيامة بنعمه فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت القرآن وعلمته. فيقول عز وجل إنما فعلت من أجل أن يقول يقال قارئ أو عالم وقد قيل، فهو أراد بذلك الدنيا لم يرد بذلك الآخرة، أراد ذكر الناس في الدنيا وأن يقال عنه عالم أو قارئ. أما المجاهد فالله عز وجل يعرفه ونعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ فيقول جاهدت في سبيلك حتى قتل، فيقال له كذبت، إنما يعني جاهدت من أجل أن يقال يعني جريء أو شجاع وقد قيل، يعني نلت أجرك يعني في الدنيا لأنك سعيت للدنيا وكان همك الدنيا وقيل ذلك فأخذت أجرك، كما في حديث أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأيضا المتصدق الله عز وجل يعرف نعمه فيعرفها، فيقول ما عملت فيها، فيقول ما تركت وجها من أوجه البر إلا وأنفقت فيه، فيقال له كذبت وإنما تصدقت من أجل أن يقال جواد أو متصدق فقد قيل. فانظروا يعني كيف يصير الدنيا التي هي سبب للآخرة، ويسعى في الدنيا من أجل الآخرة ومن أجل نعيم الآخرة ومن أجل جنة الآخرة، ولكنه صير الدنيا هي الغاية، فصارت كل يعني أعمالي من أجل الدنيا، حتى قال يعني بعضهم يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. فالإنسان يخف في الصلاة، يعني حتى العبادات لا تخلص له، يعني حتى الدقائق التي يقفها بين يدي الله عز وجل فهو مشغول بالدنيا، مشغوف بالدنيا، يفكر في تجاراته ويفكر في الأرباح ويفكر في زينة الدنيا، في المنصب وفي الجاه وفي السلطان. فالعبد إذا أحب الدنيا صيرها غايته، وهي يعني أصلا الدنيا وسيلة يعني إلى الآخرة، وقيمتها في أنها وسيلة إلى الآخرة، ولكن لو صارت يعني غاية فالعبد لا ينال يعني منها شيئا، بالإضافة إلى أنه يحرم من نعيم الآخرة. الأمر الرابع يعني من أسباب يعني أو من كون حب الدنيا رأس كل خطيئة، أن حب الدنيا يحول بين العبد وبين ما يعود عليه بالخير. فمنهم من يحول حب الدنيا بينه وبين الإيمان جملة، كما حال بين فرعون وبين الإيمان، وبين كثير يعني من القساوسة وأئمة المذاهب الباطلة، يعني حتى يحافظوا على مناصبهم وحتى يحافظوا على وجهاتهم عند يعني المغمورين والمغرورين يعني من أتباعهم، فهو يمنعه الدخول في الإيمان حب الدنيا. وقد يعتقد يعني أن هذا دين الإسلام هو الحق وأن النجاة به، ولكن لو آمن زلت عنه يعني المناصب وما تجر إليه هذه المناصب يعني من منافع يعني في الدنيا، فيمنع حب الدنيا من الإيمان. ومنهم من يمنع حب الدنيا يعني من أداء بعض الواجبات مع تحصيل بعض الآخر، إن هو قد يمنع من أداء الزكاة، فهو يؤمن ولكن حب للدنيا يمنع من إخراج الزكاة، كما يروى أن أحد يعني الرجال أصحاب الأموال العظيمة جدا لما ذكر بزكاة المال فقدرت زكاة ماله $40 مليون، فكبر هذا المبلغ يعني في يعني قلبي. وأنتم تستطيعون يعني أن تحسبوا كم تكون ثروة يعني هذا الرجل، يعني يضرب ذلك في 40، فبخل لما وجد مبلغا كبيرا هكذا بخل بإخراجه. فقد يمنع يعني حب الدنيا العبد من أداء بعض الواجبات، أو أنه مثلا لا يخرج للحج ويقدم أنه يبني بيتا أو يشتري سيارة جديدة يعني مثلا يعني أفضل من حج بيت الله الحرام، وهو واجب عليه مع حد الاستطاعة. منهم يعني من يمنع حب الدنيا من أداء يعني بعض النوافل، منهم من يمنع حب الدنيا من أن يكون يعني بقلبه وقالبه لله عز وجل، فهو والعبد لا تتم سعادته إلا إذا كان يعني بقلبه وقالبه مع الله عز وجل، لأن من الناس من هو يبخل عن الله عز وجل بقلبه وقالبه، فهو مشغول بالمعاصي بقلبه وبدنه، مشغول في المعصية. ومنهم من يؤدي الواجبات بالبدن، يعني حياة يعني جسد لا روح فيه، ويقف في الصف ويخرج الحج والعمرة، ولكن يعني قلبه أيضا في الدنيا، فيعطي الله عز وجل ظاهره ويبخل بباطنه، فلا تتم سعادة العبد في الدنيا والآخرة حتى يكون يعني بقلبه وقلبه مع الله عز وجل، فهو مشغول ببدنه وبظاهره في الطاعة والعبادة، وأيضا يعني قلبه مع الله يعني عز وجل، فهو يعني لا يشغله أحد عن الله عز وجل، بل هو إذا ابتلي بمجالس يعني لابد له منها، مجالس يعني فيها من المعرضين على الله عز وجل أو من البعيدين على الله عز وجل، فهو يعني يسبح بلسانه وبقلبه حاضر مع الله عز وجل، فيعطي الناس ظاهره ويبخل عنهم بباطنه، وهو يسبح يعني مع الأرواح العلوية يعني حول العرش. السبب الخامس يعني من أسباب يعني كون حب الدنيا رأس كل خطيئة، أن العبد إذا أحب الدنيا صارت أكبر همه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شملة، وجعل يعني فقره بين عينيه، وإن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالإنسان يعني إذا يعني أحب الدنيا يتفرق عليه شمله، لأنه بيسعى من كل طريق من أجل الدنيا، قد يبيع دينه من أجل الدنيا، قد يضحي يعني بعباداته، قد يضحي براحته. فمن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، لأن الإنسان ليس معنى أنه يكون حريصا على المال أنه صوف فيصير أغنى الناس، وليس معنى أنه زاهد في الدنيا والدنيا لا تساوي شيئا في قلبه أنه سوف يصير أفخر الناس، لأن الرزق مقدر كما قدر الأجل. فمقدر له أن يعيش 50 سنة أو 60 سنة، كذلك مقدر له أن يرزق في عمره مثلا 100,000 أو 200,000، يعني طوال العمر. لو أخذها من حلال فهي حلال، ولو أخذها من حرام فهي يعني حرام، يعني لا ينال إلا ما قدر له، يعني سواء من العمر أو من الأنفاس أو من الرزق. فإذا أحب الدنيا جعلها يعني همه، فيدخل في يعني هذا الحديث من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي منها إلا ما كتب له، من كانت الآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. كذلك إذا أحب العبد الدنيا عذب بها في الدور الثلاثة ولا بد، كما قال عز وجل: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فيعذبهم بالسعي فيها وتحصيل يعني أسبابها والحرص عليها وهم كافرون بمنع حق الله عز وجل فيها. فهو معذب يعني في الدنيا بجمع المال، عنده مليارات ولكنه لا يتمتع بذلك لأنه حريص على هذا المال ويريد أن يكثر أكثر من ذلك، ويمنع حق الله عز وجل في هذا المال، فهم كافرون بمنع حق الله عز وجل فيها. فهم معذب يعني في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة. من أضرار حب الدنيا يعني كذلك يعني أن العبد إذا أحبها فإنه يكون من أسفه الناس يعني عقلا، لأن أشبه الأشياء بالدنيا ظل، تحسب أن له حقيقة وهو في تخلص وإلى زوال، وأشبه الأشياء بها سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأشبه الأشياء يعني بها امرأة قبيحة المنظر والمخبر، عجوز شوهاء تزينت للخطاب وسطرت يعني كل قبيح وأبدت يعني كل زينة، فاغتر بها من لم يجاوز يعني بصره ظاهرها، فطلب النكاح فقالت: لا مهر إلا فقد الآخرة، فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح. فقال: ما على من أراد يعني وصال محبوبتي من جناح، فطلق الآخرة رغبة في وصالها. فلما خلى بها وكشف قناعها وحل إزارها إذا كل آفة وبلية. فمنهم من طلق واستراح، ومنهم من آثر المقام، فما استتمت ليلة عرسه إلا بالصراخ والعويل: تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على غير الفلاح. فقام المحبون والمصلون لها فوصلوا الغدو بالرواح، فلم يحمد القوم السرى عند الصباح، وقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح. فهذا حب الدنيا يعني كيف يكون يعني سببا لهذه البلايا. قلنا الأمر الأول أنه يقع في تعظيم ما حقره الله عز وجل، الثاني أنه يحب شيئا لعنه الله عز وجل، وكفى به فتنة أن يحب شيئا لعنه الله عز وجل ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، الثالث أنه يصيرها غايته فيتوسل بها بالأعمال التي تطلب بها الآخرة فيحرم من أجل الآخرة، كما أنه الدنيا يعني متاع قليل ويزول وتفلت من العبد في لحظة واحدة. الأمر الرابع أن من الناس من يحول حب الدنيا بينه وبين الإيمان، يمنعه من الإيمان جملة، منهم من يمنعه من يعني أداء الواجبات، ومنهم من يمنعه من أداء بعض الواجبات مع أداء الواجبات الأخرى، ومنهم من يمنعه يعني من أن تكمل العبودية لله عز وجل وأن يعطي الله عز وجل ظاهره وباطنه، ومنهم من يمنعه حب الدنيا يعني من كمال سعادته وأنسه بالله عز وجل. الأمر الخامس يعني أن العبد إذا أحبها صارت أكبر همه ومبلغ علمه، فيفرق عليه شمله ويجعل غناه في فقر بين عينيه، ولا ينال من الدنيا إلا ما قدر له. الأمر السادس يعني أن محب الدنيا معذب يعني في الدور الثلاثة، كما قال عز وجل: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. الأمر السابع يعني أن محبها من أسفه الناس يعني عقلا، يقولون دنيا مثلها كمثال يعني رجل نام فرأى في منام ما يحب وما يكره، فبينما هو كذلك استيقظ. إنسان يرى أنه يعيش في قصر أو عنده مال أو عنده ملك ثم يستيقظ فيرى شيئا، فهكذا يعني الدنيا عرض يعني زائل وظل يعني حائل. فالسعيد من عرف يعني قدر الدنيا، وذلك كان السلف يعني أزهد الناس في الدنيا، كما قال الحسن: أدركت أقواما وخلطت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت في أعينهم أهون من التراب. فكان السلف يعني أزهد الناس يعني في الدنيا وأرغب الناس يعني في الآخرة. فنسأل الله تعالى يعني أن يزهدنا في الدنيا وأن يرغبنا في الآخرة، وأن يتم علينا وعلى السامعين المؤمنين النعم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
البحر الرائق مأوانا كل الأوقات.